الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم فتاوى. نجيب في هذا البرنامج على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية، نناقش فيه القضايا الدينية والاجتماعية. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المشاهدين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى صالح القول والعمل.
مشاهدينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان الاستفتاح في الصلاة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولها منزلة عظيمة ومكانة رافعة في ديننا. وهذه الصلاة كلما أحسن المرء صلاته فيها فأقامها على وجهها الشرعي، كان فعله لهذه الصلاة أصلح لقلبه ولعمله وأعظم ثوابا وأجرا لعبادته. ومما يسن للمصلي في صلاته أن يحرص على أن يأتي بالصلاة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما صلىها، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترقبون صلاته وينظرون في حركاته وفي سكناته وفي سكتاته كذلك أيضا، فنقلوا لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى سكت سكتة بين التكبير وبين القراءة، وكانت ملحظا لاحظه أبو هريرة رضي الله عنه وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح. وهناك أدعية كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة، منها حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وهو أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ في هذا الحديث عظم هذا الدعاء الذي ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاته، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فها هنا يسأل الله جل وعلا المصلي أن يكون بعيدا عن الخطايا، وهذا يقتضي منه أنه لا يقترب منها، لا يواقعها فقط، بل لا يقترب منها فيكون بعيدا عنها. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ثم شبه هذا المثل في البعد كما بين المشرق والمغرب، أي لا تكن خطاياي قريبة مني، إما بعدم مواقعتها وعدم مواقعة أسبابها، أو بأن تغفر عنه فلا تقترب منه إن كان قد وقع فيها، كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كأنك أنت في أول صلاتك ترغب من الله جل وعلا أن ينقيك وأن يغسلك وأن تكون كالثوب الأبيض، وهذا تشبيه بليغ، وذلك لأن الثوب الأبيض يظهر عليه أي دنس ووسخ فيه، فكأنك تقول: اللهم اجعلني يا رب العالمين نقيا سليما خاليا من الذنوب والمعاصي كذاك الثوب الأبيض الذي لم يدنس بدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا في حال مواقعة الإنسان للخطايا، فإذا وقع الإنسان في الذنب والخطيئة فإنه أحوج ما يكون إلى أن تغسل عنه هذه الذنوب وأن يزال عنه هذا الثقل وهو ثقل المعصية، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يغسل بالماء والثلج والبرد. وهذا لا شك أنه كمال في التطهير. بهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته، وهو حديث سهل بحمد الله يستطيع المسلم أن يحفظه في مجلس واحد. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهو حديث سهل الحفظ يسير، ولكنه يشتمل على معان عظيمة وكلمات جليلة. هذا حديث واحد فقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة، وإلا فهناك أحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه للصلاة، وحري بالمسلم أن يحفظها كذلك فينوع بينها، لأن هذه الأدعية هي من قبيل اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، أي هناك أكثر من حديث ورد فقاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أحيانا، وقال هذا الدعاء في هذا الموضع، وقال ذاك في موضع آخر، فيحسن بك أن تحفظ هذه الأدعية وهي سهلة يسيرة بحمد الله، وتنوع بينها حتى تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مشاهدينا الأكارم، يمكنكم التواصل مع البرنامج عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا. فالشيخ نجيب على الأسئلة التي وردت إلينا في اللقاء أو لقاءات سابقة. أبو تقى من الجزائر يقول: خرجت مع أصدقائي في نزهة، ويقول كان المسجد يعني بعيد منا لكننا نسمع الأذان، فيقول: هل نقيم للصلاة ونؤذن للصلاة أم يكفي أذان المسجد، وهل لنا أجر الجماعة أيضا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المسلم إذا سمع نداء الله سبحانه وتعالى فإنه يبادر بالإجابة، فالداعي يدعوك إلى أن تأتي إلى المسجد وتأتي إلى الصلاة، فيقول لك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيناديك إلى الصلاة ويناديك إلى الفلاح. ولذلك ينبغي على المسلم أن يجيب هذا النداء، وأن يصغي له صغاء قلب وإصغاء فعل. أما إصغاء القلب فإنه عندما يقول المنادي له: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ناداه كذلك إلى ذلك فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو عازم على أن يحضر إلى المسجد. فهذا الأمر أمر مهم جدا على من سمع النداء أن يهتم به. الأمر الآخر ما يتعلق بالأذان. الأذان هو إعلام بدخول الوقت، وإذا دخل الوقت بالأذان وكان المؤذن يؤذن دخول الوقت فهذا كاف بحمد الله سبحانه وتعالى، ولا يلزمكم ما دمتم سمعتم الأذان وأنتم قريبين، فإذا هذا يكفيكم بحمد الله سبحانه وتعالى، ولا يلزمكم أن تؤذنوا ما دمتم ستصلون. فإذا أحببتم الصلاة فالأفضل في ذلك أن تأتوا إلى المسجد إن لم يكن في ذلك مشقة عليكم. ولا شك أن الصلاة في المسجد لها أجر عظيم وفضل جزيل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن يصلوا هذه الصلاة في المسجد لأنها صلاة الرجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشديد على المتخلفين عن صلاة الجماعة في المسجد، قال ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أحد إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لكن كان المسجد بعيدا ويصعب الوصول إليه لبعد المسافة، وقد سمعتم الأذان، فإن اكتفيتم بهذا الأذان وصليتم جماعة فجمعتم بين الأمرين، بين الاستماع إلى الأذان والاكتفاء به، وكذلك أيضا صليتم صلاة الجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال محمد من الأردن، تقول سمعت أن المرأة المتزوجة لا يلزم الزوج بعلاجها، إنما يعني تتعالج على نفقة مثلا أبيها أو أخيها أو غير ذلك.
نعم، في الحقيقة هي ذكرت هذه المسألة وأنها قرأت أن بعض أهل العلم يرى ذلك من حيث التأصيل الفقهي ومن حيث النظر في أقوال أهل العلم. نعم، فمن أهل العلم من قرر أن الزوج لا يلزمه أن يعالج زوجته أو يطببها إذا مرضت، وهذا منقول عن أهل العلم من فقهاء المذاهب، ولكن يرى بعض المالكية وجوب أن يكون الزوج مهتما بهذه القضية وما يتعلق بعلاج زوجته فيلزم بعلاج زوجته. وإذا نظرنا إلى كلام أهل العلم نجد أنهم يتكلمون عن زمان لربما لم يكن موضوع الرجوع إلى الأطباء ضروريا، فكانوا يتعالجون بالحجامة ويتعالجون ببعض الأعشاب وبعض الأدوية، ولم تكن أمراض قد تفشت والأمراض قد فتكت بالناس. الآن لو قلنا للزوج لا يلزمك أن تعالج زوجتك، إذن إلى من سترجع في هذا الأمر؟ أليس هو المأمور بالنفقة عليها ومعاشرتها بالمعروف؟ فالصحيح والله أعلم أن يبادر الزوج إلى ذلك من باب حسن العشرة، لا نقول له فقط من باب الوجود، لكن من باب حسن العشرة. والله جل وعلا أمرنا أن نعاشر زوجاتنا بالمعروف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف الاهتمام بعلاجها إن مرضت. هذا من حيث الحث والتحضير على هذا الفعل وبيان الخيرية في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا أن نحسن تعاملا مع أهلينا، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ولكن من حيث الحكم الشرعي، هذا من حيث الحث، لكن من حيث الحكم الشرعي فالصحيح والله أعلم أن الزوج ملزم بعلاج زوجته، خصوصا إذا كان ذلك الأمر يتعلق بمراجعة الطبيب ولا يمكن لها أن تصبر على المرض. فالأمراض تختلف، بعض الأمراض لو أنها صبرت على المرض واستعملت بعض الأعشاب الأمر قد يكون سهلا، كصداع خفيف أو كزكام لم يتفاقم، ربما تستطيع المرأة أن تصبر على ذلك. ولكن بعض الأمراض يحتاج الأمر إلى نفقة ويحتاج إلى مداراة وقيام على هذه الزوجة، وهي لا تستطيع أن تقوم بذلك لأنها محبوسة على زوجها، فهي قائمة في البيت وفي تربية الأولاد، والزوج هو الذي ينفق على البيت. كما أن الزوج ملزم بالنفقة على أهله وعلى زوجته، وهو ملزم كذلك بعلاج أولاده، فكذلك أيضا يلزم على الصحيح بعلاج زوجته. إذن هذه المسألة يظهر والله أعلم أن الزوج ملزم بعلاج زوجته حينما تمرض.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا سؤال الأخت نوال من اليمن، تقول المرأة التي في العدة المحادة هل يجوز أن تخرج من المنزل يعني مثلا تعلف غنم عندها أو بقرة أو ماشية أو غير ذلك؟
المرأة المعتدة في عدتها وتحتد في بيتها، الأصل أنها تبقى في بيتها ولا تخرج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة المحادة، قال التي تعتد في عدة وفاة زوجها قال أمكثي حتى يقضي الكتاب أجله، أي 4 أشهر و10. ولكن كونها تحتد في بيت زوجها وتمكث فيه لا يعني أنه لا يجوز لها الخروج مطلقا، فيجوز لها أن تخرج عند وجود الحاجة أو الضرورة، وينظر في هذا الخروج إن كان بإمكانها أن تخرج في النهار فتخرج بالنهار وترجع وتبيت في بيت زوجها، وإن كان الأمر يتطلب أن تبقى وتخرج في الليل فيجوز لها كذلك أيضا، ولكن هذا على خلاف الأصل. وقد جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أنها تحتاج إلى أن تخرج لتعلف الحيوانات والبهائم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة التي تكون في العدة لا تمنع من كل شيء، فهي ممنوعة من أمور محددة، من الزينة، من التطيب، من الكحل، تمنع من الخروج لغير الحاجة. وذلك إذا انضبطت هي بهذه الضوابط الشرعية في عدتها وكان خروجها للحاجة، كأن لا يوجد أحد يعلف هذه البهائم أو لا يوجد أحد يقضي لها حوائجها أو تحتاج إلى أن تخرج لعمل لا يمكن أن تتخلف عنه، فتخرج حينئذ وتحرص على أن يكون خروجها نهارا، وإن كان الأمر يتطلب خروجها ليلا فتخرج إذا وجد الأمن والأمان عليها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا السؤال الأخ محمد من أبو ظبي يقول كنا نصلي العصر خلف الإمام ونسي يقول سجدة ولم ينبه، يقول أكمل الصلاة وبعد السلام أخبرناه أنه نسي سجدة، فيقول أتى بركعة كاملة وسجد للسهو وسلم، يقول ما حكم هذه الصلاة؟
أولا من حيث حكم الصلاة ما دام أنه أتى بركعة كاملة وسجد للسهو فصلاته صحيحة، ولكن في الحقيقة ها هنا لابد أن ننبه إلى أمرين. الأمر الأول أن المصلين إذا وجدوا خطأ على إمامهم فتنبهوا إلى وجود الخطأ فإنهم يسبحون على الإمام حتى يتنبه إلى الخطأ، ولكن لو أنهم نسوا أن ينبهوا هذا الإمام حتى فات محل هذا الركن، والسجود ركن من أركان الصلاة، فحينئذ ينبه بعد السلام على ذلك فيأتي بركعة كاملة ثم بعد ذلك يسجد للسهو بعد السلام، وإن سجد للسهو قبل السلام فصلاتهم كذلك أيضا صحيحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ عبد الله من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
الله يحفظكم. شيخ سؤالي ما هو فضل الزواج ومن يعتقد أنه سبب للفقر؟ كلمة حول هذا الموضوع من فضلكم.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله. حياك الله، حياك الله في بارك. نعم. نعم شيخ للإجابة على الأسئلة. سؤال الأخت صفاء من العراق تقول كان لأبي منزل في بغداد من طابق واحد، ثم جاء أخي فبنى طابق آخر وسكن في هذا الطابق الثاني، فتقول بعد ذلك انتقلنا وبعنا هذا المنزل، انتقلنا إلى منزل آخر، وتقول أيضا أخي سكن في الطابق الثاني ونحن في الطابق الأول، بعد ذلك تقول توفي الوالد رحمه الله والآن الورثة يطالبون بنصيبهم، تقول هل هذا الأخ يستحق ثمن ما دفع؟ لأنها تقول أنه يعني سكن عدة سنوات، هذه طول هذه السنوات لم يدفع أجرة مقابل سكنه، فكأنها تقول هذه يعني هذا ما دفعه في بناء الطابق الثاني يعني كأنه ذهب أجرة خلال هذه السنوات.
نعم، بالنسبة لسؤال الأخت السائلة في الحقيقة لابد أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا.
نعم.
وهي أن الأب عليه أن يسعى إلى عدم إيجاد خلاف بين أبنائه، ولذلك في حديث النعمان بن بشير عندما قال نحلني أبي نحلة أي أعطاني هبة وعطية، قال فقالت أمي عمرة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال له أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. للأسف أن كثيرا من الخلافات والنزاعات بين الأبناء لربما كان منشأها الوالدان، ولذلك الأب إذا التزم بهذه التوجيهات في قضية العطية والعدل بين الأبناء كان ذلك أدعى إلى عدم وجود النزاع. ولذلك إذا الأب عليه أن يحرص على هذه القضية، وأنه إذا أعطى أحدا عطية هبة خالصة ليس لها أي سبب فعليه كذلك أن يعطي بقية أبنائه حتى تزول كثير مثل هذه الإشكالات التي تكون بين الأبناء. الآن وقد حصل أن الأب قد أذن لابنه أن يبني في بيته، فما الحكم الشرعي؟ أول لابد أن ننظر هل هناك اتفاق بين الأب وبين الابن، بمعنى أن يقول الأب لابنه أنت تبني في فوق بيتي ولك أن تسكن في هذا البيت ما شاء الله أن تسكن، فإذا حصل أن بعنا البيت مثلا أو مت أنا يرجع هذا البيت إلى الورثة، فإن رضي الابن كان على ما اتفق عليه، أو إذا اتفق على أي اتفاق آخر بأنه إذا حصل وأنباع يسترد الثمن الذي دفعه عند البناء مثلا وليس الثمن الذي يقوم به قيمة البيت عند ماذا؟ عند إرادة بيع البيت مثلا، فهما على ما اتفق عليه. فإن لم يحصل بينهما اتفاق على ذلك وإنما قال الأب لابنه ابني أنت فوق بيتي ابني أنت، فأذن له إذنا بالبناء فقط، فهذا يقتضي أنه لم يملك هذه الأرض التي بنى فيها وإنما كان له فقط حق البناء وتملك هذا البناء. فإذا بنى واستمر على ذلك ولم يحصل أي خلاف حتى إذا جاء بعد ذلك الورثة وحصل النزاع على ذلك، فإنه حينئذ له أن يسترد ما دفعه بأن يقوم البيت مثلا كاملا مع هذا الجزء الذي بناه، ثم يعاد إليه ما دفعه. وبعض أهل العلم يرى أنه يتملك ذلك، بمعنى أنه يملك قيمة هذا البيت وقت تثمينه، فلو كانت قيمة البيت مثلا 1,000,000 وقيمة هذا الجزء منه 300,000 مثلا، يعني قيمة البيت 700 وقيمة القيمة التي بناها 300,000، فإنه يستحق هذا المبلغ ويأخذه لأنه إنما بناه بإذن من مالكه وهو الأب، وبذلك يكون تملكا له من باب الهبة التي أعطاها هذا الأب لابنه. فهذا وجه آخر، فأهل العلم في ذلك لهم توجهين، منهم من يرى أنه يأخذ ما دفعه فقط، ومنهم من يرى أنه يقوم في وقته ويأخذ قيمته، ومنشأ ذلك أنه إنما بنى بإذن من؟ بإذن والده وبإذن أبيه. أما إذا بنى بدون إذن فإنه لا يملك شيئا وإنما يملك حق الانتفاع ما دام على ذلك. فلو أنه قام وبنى والأب لا يعلم، كان يكون الأب مريضا وليس له رأي، فقام الأخ لكونه كبيرا فقام وبنى بدون إذن، ثم بعد ذلك توفي الأب، فإنه حينئذ قد بنى في ملك لا يملكه. فحاصل ذلك أن هذا الملك يوزع على الورثة ولا حق له لأنه قد بنى في ملك غيره من غير إذن. إذن نحن ننظر إلى هذه المسألة من حيث الاتفاق، فإذا كان هناك اتفاق فيجرى على هذا الاتفاق، إن لم يكن هناك اتفاق وكان هناك إذن بالبناء فأذن له أن يبني، فإنه حينئذ متى ما بنى فإنه لا يملك هذا الذي بناه، وإنما عند وجود الخلاف أو عند موت المورث فإنما يملك فقط باسترداد ما دفعه ثمنا. ومن أهل العلم من يرى أنه يقوم القيمة ويأخذ قيمته وقت التثمين. والقسم الثالث إن بنى بغير إذن والده أو بغير إذن من يملك فإنه لا يملك حينئذ شيئا لأنه بنى وفي ملك غيره بغير إذنه، فليس له الحق في استرداد ما دفعه، وله حق الانتفاع ما دام أن بقية الورثة لم يتفقوا على ذلك. والأولى من ذلك كله أن يرجع هذا الحق إلى الورثة ما دام أنه انتفع طوال هذه السنوات. فأنت قد انتفعت بهذا الموضع وهذا المكان من البيت، فالأفضل لك حينئذ حتى تقطع النزاع وتبرئ الذمة ولا تأخذ شيئا في الحقيقة أنت لربما تشك في ملكه، فلولا أن ترجعه إلى الورثة، وبعد ذلك يوزع هذا الملك على جميع الورثة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو عبد الرحمن من يقول ما حكم من سلم من الصلاة وبدأ بالشمال قبل اليمين؟
نعم، الصلاة ينصرف منها بالتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلو أنه سلم من صلاته من غير التفات أو سلم فالتفت إلى الشمال قبل اليمين فإنه قد انصرف حينئذ من صلاته، والالتفات إلى الجهة اليمنى في التسليم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصلاة صحيحة والتسليم صحيح، ولكنه لم يأتي بالسنة إذ سلم على الشمال، فإن كان قد سلم خطأ فإنه يعذر بخطئه لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بعاش من الجزائر يقول هل ما يطلبه الولي من شروط مثلا يعني إكمال الدراسة أو طلب مثل خاتم أو كما ذكر يعني ملابس أو ذبيحة، يقول هل هذا من المهر وكيف أعرف المهر من غير المهر؟
نعم، المهر هو المال الذي يدفعه الزوج عند العقد استحلالا للمرأة، وهذا المال الذي يدفع قد ينص على أنه هو المهر وقد يكون في معنى المهر. أما إذا نص على أنه المهر بأن كان مالا متقوما فقالوا المهر كذا وكذا من الدراهم مثلا فهذا هو المهر. وقد يكون أيضا هذا المهر قد يكون عينا وقد يكون ثمنا، فالثمن ذكرناه، وقد يكون عينا كأن تكون هدايا رافقت النكاح فيخطب المرأة ويدفع لها المهر، ومع المهر قد يكون هناك ذهب، فهذا الذهب يدخل في ماذا؟ يدخل في المهر. وقد تكون هناك أيضا ثياب ملحقة بالمهر فهي أيضا داخلة من جملة المهر. ولكن قد يحصل شرط في عقد الزواج وهذا الشرط يعود وينقلب إلى كونه مالا، فهكذا فهذا المهر فهذا الشرط يكون مهرا، كأن تشترط الزوجة أو يشترط وليها أن يكتب لها بيتا، فلو أنه كتب لها بيتا لقاء عقد الزواج فيكون هذا البيت مهرا لهذه المرأة. فكل شرط يعود إلى كونه ثمنا فهو ماذا؟ فهو من جملة المهر. أما إذا لم يكن ثمنا كان تشترط الدراسة مثلا أو تشترط أن تستمر في عملها أو تشترط خادمة مثلا، فهذه لا تعد مهرا لأن هذه الشروط لا تعود إلى كونها ثمنا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سالم من سلطنة عمان، تفضل.
السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم، تفضل.
سؤالي طال عمرك من شان يعني إنسان يصلي في المسجد جامع مال بلاده، مال بلاده يعني مال المنطقة اللي هو فيه،
نعم،
وتوفى هذا الشخص وغسله في مسجد ثاني يعني هل هو يعني بيصلوا عليه في مسجد هذاك وسيده يعني يودونه يعني على الدفن، او يعني هو يعني من غسله ويجيبونه داخل المسجد اللي هو يصلي فيه يعني يصلوا عليه صلاة الميت؟ وممكن يعني سؤال ثاني؟
تفضل أخ سالم.
يعني مثل ما بتقول يعني نصر الله هو أذاك ونصر الله هو الفتح، يعني رأيت فاستغفرها آخر آية فاستغفرها إنه كان
فاستغفروه
فاستغفره إنه كان توابا
فاستغفروه إنه كان توابا.
يعني التوبة يعني هذه من عند الله تعالى هو يتوب عليه
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك أخ سالم، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نعود فالشيخ لإكمال الإجابة على الأسئلة. أخ محمد من بلجيكا يقول عندي أموال أريد أن أخرج زكاة مالي، هل يجوز يقول أن أقدم الزكاة قبل حلول الحول؟
تقديم الزكاة قبل موعد الحول قد يكون أمرا طيبا إذا وجد سببه، بمعنى أنه وجد فقيرا محتاجا إلى الزكاة، وهو من عادته أنه قد يتعب في البحث عن الفقراء والمساكين، وهو قد وجد من يستحق هذه الزكاة، فحينئذ لا حرج عليه أن يقدم زكاته، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أن يقدم زكاة سنتين، لعمه جعفر أن يقدم زكاة سنتين. فإذا وجدت الفقير المحتاج المستحق للزكاة فلا حرج حينئذ أن تدفع له الزكاة. وها هنا كيف تتصرف في الزكاة التي وجبت عليك؟ فنقول لك إذا دفعت هذا المبلغ وجاء وقت الزكاة فلك أن تحسم هذا المبلغ وتخصمه مما وجب عليك لأنك قدمت زكاتك. وإذا قدمت الزكاة لك أن تزكي في موعدك الذي أنت عليه في السنة التي تليها، فإذا جاءت السنة التي تليها مثلا فترجع إلى موعدك في الزكاة، ولا يلزمك أن تخرج الزكاة في الوقت الذي قدمتها فيه، وإنما ترجع تزكي في رمضان هذه السنة، تزكي في السنة القادمة أيضا في رمضان، في التي بعدها كذلك أيضا في رمضان. فلو قدمت هذه الزكاة فليس معنى ذلك أنه يلزمك في السنة التي تليها أن تقدم الزكاة، لا، المهم أنك توصل هذا المال إلى مستحقه، وأنت مأجور على ذلك لأنك فرجت كربة مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال أم عمر من ليبيا تقول يتقدم لخطبتي مجموعة من الأشخاص وعندي تقول يعني ضعف في السمع لكن قليل، فهل يجب علي أن أخبر الخطاب بهذا العيب أو بهذا الضعف في السمع؟
العيوب في النكاح تختلف، فمن العيوب ما يمنع الاستمتاع الذي يكون بين الرجل وبين المرأة، فهذا العيب يجب أن يعلم للزوج. كان تكون المرأة مثلا عمياء مثلا لا ترى، أو تكون هذه المرأة بها مرض وهذا المرض يترتب عليه أمر مالي من كلفة في علاج هذه الزوجة، أو بها مرض يمنع الاستمتاع بها، فحينئذ يجب على المرأة أو على وليها أن يخبر هذا الزوج، لأن هذا المرض أو هذا العيب مؤثر في الاستمتاع بين الزوجين. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يمنع من الاستمتاع ولا يؤثر في سير الحياة الزوجية، كأن تكون مرة من تلبس النظارة مثلا، فهذا عيب أن يكون المرء فيه ضعف في نظره، ولكن هذا لا يؤثر في الاستمتاع بين الزوجين ما دام أنه لم يشترط هذا الأمر. فإذا كان عيب عيبا يسيرا ولا تترتب عليه كلفة مادية بأن يحتاج إلى علاج هذه المرأة، إنه حينئذ هذا المرض والعيب عيب يسير. أما إذا كان عيبا كبيرا وضعف ظاهر في السمع فإنه يجب إخبار الزوج بهذا العيب تبرئة للذمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مع هذه المكالمة أم زيد من فرنسا، تفضلي. من ألمانيا، تفضلي. تفضلي أم زيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم زيد.
أسأل سؤالي للشيخ. عند أمي الوالدة مريضة بالعراق.
نعم.
وأنا هنا وزوجي وولادي يعني ما عندهم وقت إنه أروح يعني يروحون معايا يعني كمحرم للعراق، يجوز أروح وحدي فقط بالطيارة يعني مباشر للعراق، ولما أرجع يكون ابني معايا يعني يجي ورايا يعني ويكون معايا يعني بالرجعة، بس مسافة الطريق هل يجوز إنه لا أو لا؟
إن شاء الله. يعني تقصدين يعني عليها مجرد يعني
مريضة يعني.
نعم، في الطائرة فقط يعني تكوني لوحدك.
طيب. في الطائرة يعني مباشرة من ألمانيا يكون هناك أخواني يعني يستقبلوني بالمطار بالعراق.
نعم نعم إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله خير.
جزاك الله خير أمزي، تسمع إن شاء الله الجنة. إياك الله. عبد فصيح للإجابة على الأسئلة. سؤال مهود من أمريكا، تقول أصيبت بوعكة صحية في رمضان ودخلت المستشفى وكنت متعبة لا أستطيع الحركة، لم أستطع أن أصلي في اليومين، في اليوم الثالث تقول جاءتها الدورة الشهرية لمدة 6 أيام، وبعد انتهائها يقول لم يسمح لي بالاغتسال لأني كنت متصلة بالأجهزة، وتقول بقيت في المستشفى لمدة 2 أسبوع، في هذه الفترة لم أتمكن من الصلاة أو الصيام.
نعم، هي سألت عن وضعها الصحي وأنها مرضت ثم بعد ذلك جاءها الحيض ثم بعد ذلك لم تستطع أن تغتسل. في الحقيقة هنا أمر لابد أن ننبه عليه، وهو كون المرء مريضا لا يمنع المرأة من الصلاة. لماذا؟ لأن المصلي يرخص له في الصلاة رخص كثيرة جدا.
نعم.
فالمصلي لو كان مريضا فإنه يصلي، ولكن الشرع بحمد الله خفف على المريض، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فحتى لو كان مريضا فإنه يصلي. طيب، لا يستطيع أن يتطهر ويستعمل الماء، ينتقل إلى بدله وهو التيمم. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. إذن كان الواجب عليها أن تحرص على الصلاة وأن لا تفرط فيها. وأما ما يتعلق بالطهارة فإنها تنتقل إلى البدل، والتيمم هو بدل الماء، بدل عن الماء سواء كان في الوضوء أو سواء كان في الغسل. فإذا وجب عليها الغسل وهو غسل الجنابة وغسل الطهارة من الحيض أو النفاس، فإنها حينئذ تستعمل التيمم بالصعيد الطيب، والله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن الواجب عليها أن تنتقل إلى بدل الماء وهو التيمم، وعليها قضاء هذه الأيام التي تركتها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال حسام من سوريا، يقول كنت أصلي العشاء وفي الركعة الرابعة في السجود الأول سهوت، يقول ثم لم أدري هل ركعت يعني الركوع في هذه الركعة أم لا، فبنيت على اليقين أني لم أركع، ويقول أتيت بركعة جديدة وسجدت لي السهو قبل السلام، فيسأل يقول ما حكم صلاتي؟
لو تعيد سؤال الأخ السائل.
نعم، يقول كنت في صلاة العشاء في الركعة الأخيرة ويقول في السجود يعني أتاني يعني تذكرت أو شككت، يقول أني لم أركع، كانوا يقول شككت أني لم أركع، فبنيت على اليقين أني لم أركع.
نعم.
ثم يقول أكملت الصلاة وسجدت لي السهو نعم، فأتيت بركعة جديدة وسجدت لي السهو قبل السلام.
نعم، هو في الحقيقة يعني حصل له شيء من السهو في الصلاة، وما دام أنه أتى بالركعة وسجد السهو فصلاته صحيحة، ولكنه لم يأتي بما هو مستحب عليه. فأولا ننظر في ذاك الشك الذي شكه، هل هو من كثير الشكوك وكثير الوساوس في الصلاة؟ لأن كون الإنسان ينتقل من القيام إلى السجود هذا قليل جدا، يعني لا يقع من الناس، أنا ما سمعت بأحد أنه من القيام سجد مباشرة، هذا نادرا ما يكون. فإن كان هو كثير الوساوس وكثير الشكوك في الصلاة فما كان له أن يرجع سواء إلى الركوع أو سواء يأتي بركعة، وإنما يمضي في صلاته، وذلك لأنه إن فتح له هذا الباب فإنه تراه سيزيد في كل صلاة، ستراه يزيد يصلي أربع ثم تراه تتفاجأ به وأنت تراه يصلي، وإذا به يصلي خمس ركعات تسأله يقول والله شككت أنا كنت ساجد، أنا ما أتيت بالسجدة الثانية، أتيت بركعة كاملة، وهكذا يتلاعب الشيطان به في الصلاة. فإذا كان هذا من عادته كثرة الوساوس وكثرة الشكوك وشك أنه لم يركع فلا يلتفت أبدا إلى هذه الوساوس ولا يصنع شيئا ويمضي في صلاته، هذا إذا كان كثير الوساوس. أما إذا غلب على ظنه هذا الأمر أنه لم يركع فعلا، فنقول له ها هنا إن كان هذا في الركعة الأخيرة فإنه يرجع من السجود إلى القيام فيكبر فيركع، ثم بعد ذلك يمضي في صلاته ويسجد للسهو، سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام. وإن كان ذلك في ركعات سابقة، كان يكون ذلك في الركعة الأولى أو الركعة الثانية وتذكر ذلك في الركعة الأخيرة، فإنه يلغي هذه الركعة ويأتي بركعة جديدة ويسجد للسهو. علمه هو صلاته صحيحة، ولكنه كان عليه أن يراعي هذه الأمور، وإن كان موسوسا فإنه لا يلتفت، وإن كان في الركعة الأخيرة فإنه يرجع إلى الركوع ويأتي بما بعده، وإن كان في ركعة سابقة فإنه يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو في الكل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. أخ عبد الله من الكويت، تفضل.
يا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضل.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
من فضلك. نعم. الحمد لله. من فضلك الحين إذا في السفر وأنا مثلا في دولة أجنبية لكن حصل لنا الحمد لله توفر مصلى وليس مسجد، وجيت أصلي وجدت مثلا بالمصلى ناس تصلي أو أنا مثلا أصلي وشخص آخر دخل معي بالصلاة، هل أنا أكمل كإمام أو أن ألتحق في الجماعة على الرغم أني أنا مسافر، أو أن بس كون مصلى فقط أصلي الفرضي وفقط؟
أنت كذلك أخ عبد الله، أنت دخلت المصلى وجدت مجموعة يصلون، أنت دخلت معهم أو صليت لوحدك؟
صليت لوحدي.
لوحدك ثم أتم بك شخص، دخل شخص آخر وأتم بك،
صح؟
بعد ذلك أكملت الصلاة،
صحيح؟
صحيح إن شاء الله. إن شاء الله.
نعم. فهل سؤالي هل كان مفروض علي أني أنا ألتحق الجماعة
مع الجماعة أو تصلي لوحدك
كون مصلى وليس مسجد؟
إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله رد.
جزاك الله خير، تسمع.
حياك الله. حياك الله. أميثة من الشارقة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة لسماحة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، أنا عندي في البيت عندي جهاز تسجيل وأشغل سورة البقرة، الجهاز يشتغل 24 ساعة بدون توقف سواء إحنا في البيت أو خارج البيت. نعم. القصد أن تكون في ملائكة، ما يكون المكان مهجور، يعني أن الملائكة تكون حاضرة، وأنا أقرأ قرآن أساسا مش شرط البقرة، يعني أقرأ قرآن الحمد لله، فهل يجوز أن سورة البقرة تكون شغالة 24 ساعة في البيت؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا أصلي استخارة عشان أنتقل بيت جديد إن شاء الله، بس أنا بعد كل صلاة أعيد الاستخارة، يعني أقول يمكن أنا ما كنت مركزة، ما كنت خاشعة في صلاتي، فكل يمكن أقول لو ما كنت خاشعة يمكن الله ما يقبل صلاتي، فبعد كل صلاة أعيد، بعد كل صلاة من الصلوات الخمسة أعيد صلاة الاستخارة، فهل يجوز؟
إن شاء الله. السؤال الثالث
الأخير.
نعم.
أنا أدفع لصكوك الوطنية مبلغ ثابت شهريا لمدة 5 سنوات، بالنسبة للزكاة خلال سنة أدفع زكاة على المبلغ الثابت الشهري ولا أجمع يعني مجموع سنة كاملة؟
إن شاء الله.
شكرا جزاك
الله خير. جزاك الله خير، الله يحفظك يا ميثة، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ ثاني من أو سؤال أمة الله من السعودية، تقول كيف يمكن تنبيه الأخوة والأخوات المتزوجين على احترام بيت الوالدين واحترام غير المتزوجين من باقي الأخوة في المنزل، خصوصا عند عدم قدرة أخوتهم على مغادرة المنزل وتفريغه لهم ولأبنائهم؟ تقول يشتد الوضع أكثر على البنات غير المتزوجات. يعني فالشيخ نصيحة للجميع، للمتزوجين وغير المتزوجين.
هو في الحقيقة يعني الأخت يعني تتحدث عن واقع لربما موجود في كثير من البيوت، وهو أن يكون الزوج ساكن في بيت زوجته أهل الزوجة، أو على العكس أن تكون الزوجة ساكنة في بيت أهل الزوج، ويكون هناك حرج في الحقيقة في التعامل مع الأجنبي في ذلك. احنا عندنا قاعدة مهمة جدا في التعامل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت، قال إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله الحمو؟ قال الحمو الموت. فالعلاقة لابد أن تكون مبنية على أساس أنه أجنبي أو أنها أجنبية في البيت، وها هنا حدود العلاقة تكون بينها وبين المحارم فقط، بمعنى الزوجة معها زوجها ومعها والد زوجها، أما بقية الإخوة إخوة الزوج فإنهم أجانب عنها، فهي تتعامل معهم بمبدأ التعامل مع الأجنبي، ليس التعامل مع الأخ، وليس أخ، إنما هو أجنبي عنها، وهو من الحمو. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر غاية تحذير من الحمو. لماذا؟ لأن هذا الأخ يكون مأمون الجانب بالنسبة لماذا؟ للزوج، يقول هذا أخي ولا يسيء الظن به. فلما كان سهلا أن يصل إلى المرأة أو يتحدث معها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة مبنية على التزام كل واحد منهما بمنزلته، فهي أجنبية عنه فهي تكون حذرة في التعامل معه. ولابد على الوالدين في الحقيقة أن يراعوا هذه المعاني، وأن يكونوا معينين إلى وجود التآلف والترابط بين أهل البيت بدون أن يكون هناك خلاف. يعني الزوجة تريد أن تخرج من البيت وتتضايق مثلا من وجود الإخوة موجودون في يجلسون في المكان الذي هي ترغب في الجلوس فيه، فتحدث كثير من المشاكل بسبب عدم التزام كل واحد منهما بالحدود. إذا كان هناك مكان للزوجة تخرج منه وتدخل منه دون أن يكون هناك حرج عليها، فهذا أمر طيب، هذا يحفظ حق الزوجة وأخذها لراحتها عندما تدخل عندما تخرج عندما تجلس. أما إذا كان الأمر يصعب ضبطه فلا بد كل واحد من أهل البيت أن يلتزم، ويعرف الأب يعرف أبنائه بأن هناك حدود في التعامل مع زوجة أخيهم، أو كذلك العكس، أن تكون هناك حدود في التعامل مع زوج البنت. فكلما عرف كل واحد من الطرفين كي حدود التعامل مع الطرف الآخر بإذن الله ستزول كثير من المشاكل التي تحدث في أهل البيت. ولا بد أن يكون هناك تعاون بين الثلاثة، بين الوالدين وبين الزوج وبين الزوجة وبين من يسكن في البيت. إذا حصل التعاون وحصل الاتفاق مثلا في الاجتماع على الطعام كيف سيجتمعون، كلما كانت هذه الأمور منضبطة بضوابط الشرع كلما بحمد الله قل الخلاف. وإلا إذا لم يكن كذلك فربما تحدث المشاكل بين الزوجين، ومنشأها أن الزوجة تريد أن تحفظ حقها في كونها أجنبية عنهم، ويحدث ذلك الإشكال بينها وبين والدي زوجها. فإذا إذا الكل التزم بحدود الشرع وكلهم بنوا هذه العلاقة على أساس التعاون فيما بينهم فيما يحقق المصلحة للطرفين من حسن إقامة الزوجة في بيت أهل زوجها أو حسن إقامة الزوج في بيت أهل زوجته، وعرف كل واحد منهم حدود التعامل مع الطرف الآخر، كان ذلك أدعى إلى عدم وجود الخلاف بين أهل البيت الواحد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ ثاني من جزر القمر يقول: هل يجب أن أدفع زكاة المال لعدة سنوات؟ يقول: لم أدفع زكاة مالي الآن، يقول أريد أن أخرج يعني الزكاة عن السنوات الماضية جميعا ولا أعرف يقول كم كان عندي في السنوات الماضية.
من وجبت عليه الزكاة فإنه يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة، فلو أنه أخرها لسنوات أو أنه نسي إخراجها أو أنه كان يجهل أنها واجبة عليه في ماله، فإنه يلزمه أن يخرج زكاة كل هذه السنوات. لكنه كيف يصنع؟ نقول إن استطاع أن يرجع إلى الحسابات البنكية مثلا، إن كانت جل أمواله في البنوك مثلا، فإنه يرجع إلى الحسابات البنكية وينظر في التاريخ الذي هو عمل فيه وكيف كان هذا المبلغ بعد سنة، فهذا متيسر إذا كانت السنوات قريبة، وبإمكانه أن يطلب كشف حساب من البنك وينظر. أما إن كان ذلك متعسرا عليه فنقول تجتهد في غالب ظنك، كم كان عندك في هذه السنة وكم كان عندك في هذه السنة وكم كان عندك في هذه السنة، وتحتاط إلى ذلك وتسأل الله سبحانه وتعالى أن توفق إلى إخراج الزكاة التي كانت عليك. وننصحك أيضا كذلك أنك تكثر من الإنفاق على الفقراء والمساكين وتنمي بذلك تلك السنوات التي حصل تقصير منك في إحصاء ما وجب عليك من الزكاة. فهناك جانب تجتهد فيه وتسعى إلى أنك تصل فيه إلى المقدار الذي وجب عليك، وهناك جانب آخر وهو أنك تجتهد في أن تخرج ما تطيب به نفسك من الإنفاق على مستحقي الزكاة، وتنمي بذلك أيضا الزكاة عن الأموال التي لربما لم تزكيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخت فاطمة من المغرب تقول: هل يجوز استخدام التطبيقات التي يصنعها غير المسلمين لضرورة إنتاج الفيديوهات الدينية؟
هذه المسألة يعني ينظر فيها إلى قضية الحقوق، إن كانت لها حقوق، فإن كانت لها حقوق مثلا أو كانت تشترى فالحقوق هي حقوق للبشر، ولا يجوز الإنسان أن يتعدى على حقوق الغير، فحقوق الملكية الفكرية ثابتة بحمد الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الأمر مبني على أنه يلزمها أن تشتري مثل هذا التطبيق فإنها تشتري هذا التطبيق وتستفيد منه. أما إذا كان متاحا للكل ومشاعا لمن أراد أن يستخدمه وفيه نفع وخير وبركة للناس وفيه نشر للخير فإنه لا حرج عليه، هذه وسائل نتوصل بها إلى مقصود صحيح، فنستعمل هذه الوسائل بالطريقة الصحيحة وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونحن مأجورين على هذا الفعل الذي نحن نفعله. أما إن كان في ذلك تعد على أموال الغير أو سرقة واختلاس لهذه الحقوق أو هذه الملكيات فهذا أمر لا يجوز ولا يليق بالمسلم أن يفعل مثل هذا الفعل، لأنها أموال للناس وأموال الناس محرمة علينا. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا كنت تنتفع بماله بغير وجه حق فأنت لا تملك هذا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت فاطمة أو الأخ أختم عبد الله من فرنسا تقول: كيف أتعامل مع شخص تربى على الكذب وتقول يعني يحاول أن يستقيم ويعني يترك هذه الصفة لكن لا زال لسانه على هذه الصفة، وتقول يعني بينه وبين زوجته دائما يعني مشاكل دائمة بسبب هذه الصفة، فتقول كيف أتعامل معه وهو كيف يتخلص من هذه الصفة.
في الحقيقة الصدق في الحديث من أعظم الخصال التي يتصف بها المؤمن، ولذلك الله سبحانه وتعالى امتدح أهل الصدق كما قال تعالى فمن جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالله سبحانه وتعالى امتدح الصادقين وأمر أن نكون مع الصادقين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله جل وعلا بين فضل الصادقين فامتدحهم تبارك وتعالى في آيات مدح عباد الله المؤمنين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، وذكر من والصادقين والصادقات. فالصدق يحبه الله جل وعلا ويرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمي ولقب بالصادق الأمين، وذلك لصدقه صلى الله عليه وسلم ومبالغته في الصدق. وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الكذب غاية التحريف، فقال إياكم والكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل الصدق وفضل الكذب، فنذكر هذا الإنسان الذي يكثر من الكذب بخطورة الكذب، وأن الرجل كما جاء في الحديث لا يزال يتحرى الكذب، لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فتكتب والعياذ بالله عند الله جل وعلا من الكاذبين بسبب كثرة كذبك وتحريك للكذب. فينصح بأن هذا الإنسان أن هذا الخلق ليس من خلق المؤمنين بل هو من خلق المنافقين، فالمنافق إذا حدث كذب، فالصدق من صفات المؤمنين والكذب من صفات المنافقين. الإنسان إذا صدق وتحرى الصدق فإنه يكتب عند الله جل وعلا صديقا، وإذا كذب وتحرى الكذب وأكثر منه يكتب عند الله جل وعلا كذابا. الكذاب إذا حدث ولو صدق لا يصدقه الناس، وهذا من شؤم الكذب. الكذب يفسد العلاقات بين الأحبة، وذلك لو كان لك صديق ويكثر من الكذب أنت لا تصدقه في كل شيء يقوله، فربما قال الصدق فلم تصدقه. لماذا؟ لأنه كثير الكذب. كيف إذا كان هذا بين علاقة الزوج مع زوجته فكانت مبنية على الكذب؟ لو أن الزوج كذب على زوجته ومارس الكذب أكثر منه لبادلته هي هذا الخلق ولفسدت الحياة بين الزوجين. وأساس الحياة الزوجية قائم على الثقة بين الطرفين، إذا انعدمت الثقة انعدمت الحياة الصالحة بين الطرفين. ربما يستمرون ولكن كل منهم يتوجس من فعل الآخر، وكل منهم يخاف من قول الآخر وأنه يكذب في الحديث. إذن دائما الكذب سبب لنجاة الإنسان، عفوا دائما الصدق هو سبب لنجاة الإنسان، دائما الصدق هو سبب لفلاحه في دنياه وفلاحه في آخره. ولا أدل على ذلك من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، فإنه ضرب عنوانا ومثلا عظيما في الصدق والثبات عليه حتى أنزل الله جل وعلا فيه آيات تتلى إلى كتاب الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، جزاك الله خير فضل الشيخ
وإياكم الله عليكم. بارك الله فيك.
كذلك الشكر موصول إليكم أنتم مشاهدينا في كل مكان على حسن تواصلكم معنا، يتجدد لقاؤنا بكم في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.